اقرأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلب، في قسوة قلوبهم.
طيب، عندنا كل نهي خاص عن التشبه باليهود في أمر ما لازمه ترك التشبه في كل فرد آخر. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. فلما ذكر لنا هنا أن السبب في تحريم حلق اللحى أو وجوب إعفاء اللحية هو أن حلقها تشبه باليهود، لو لم يكن عندك إلا هذا النص وليس عندك حديث من شبه عقوبه منهم لا تشبه باليهود، ما عندك هذا، فجئت تلبس لباسهم الخاص بهم كالطيلسان في زمن الأزمان، هل يقبل منك أن تقول لا لا النبي نهى عن التشبه بهم في اللحى؟ ولا تأخذ من هذا النص أن الشارع يتشوف إلى أن تخالفهم في كل شيء؟ إذا أن العلة أنك لا تلبس هذا اللبس أو تلخي اللحية أن هذا تشبه بهم، فيلحق به إيش؟ كل شيء تشبهت بهم. وبالمناسبة التشبه ليس من شرطه عند إجرائه القصد والنية. أكثر الناس المنكر على التشبه بالكفار يقول أنا ما قصد التشبه به، فنقول ومن قال أن الشارع جعل وصف القصد وصفا مؤثرا في الحكم وأنه إذا ما قصد ما يسمى تشبه؟ كلا، حتى لو ما قصد ما دام وقعت الصورة مطابقة أو متطابقة كان التشبه والحكم. نعم اقرأ.
وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع،
يعني في معنى يخاف منه من البدع والذنوب. ما هو؟ إن بعد فترة يعني رجل يطالع التلفزيون يشوف تمثيليات، يسمع أغاني، يتساهل بالغيبة مع زوجته، يغتابوا الجار، يغتابوا يتساهل في زيارة البنوك وأكل الحرام من طريقها، المهم تساهل يخشى عليه مع الأيام يصل مرحلة القسوة. من آثار القسوة أن ما تنفع فيه المواعظ والعبر، يسمع خطبة الجمعة يخرج منها يضحك كأنه ما مر على آيات ولا حديث ذكرها الخطيب الجمعة، ويسمى قسوة القلب. قسوة القلب، نسأل الله العافية. إذا قسى قلب الإنسان لا تستبعد أنه في مسجد يصلي فيه العشاء بعد يصلي يشوف مقاطع محرمة قبل لا يخرج من الباب أصلا، هذا يسمى القلب القاسي. كثرة تعاطي المعاصي صار في عليه غشاوة، هذه الغشاوة تحجب اللوم. انت لو تحطيت على شخص مطاط من بطانية مطاط وجبت إبرة وتنخس فيها المطاط دون جلدة يحس؟ على الغشاوة وش تفعل بالقلب؟ تفسده وهي تعاطى المعاصي، نظر المذيعات وكل الأخبار، نظر العورات في التلفزيون، سماع الأغاني، فتكسب القلب إيش؟ هذا الغشاوة. الألم اللي يحصل عند العبد الطائع التقي لما يشوف منكر يقول يتألم، يقول يا ريت أنا ما شفت، استغفر الله إلى آخره، هذا ما عنده، ما يحس بالألم، وهذا يسمونه في النهاية قلب الميت، الأدنى منه قلب مريض. فلا بد أن يزيل عن قلبه هذا الغشاوة بدعاء الله، استفراغ الجهد في طاعته والتوبة والنصوح، حتى يبدأ يمحو ويزكي قلبه معناه، حتى يبدأ يتأثر. كمش لما يزكي قلبه كم يشيل البطانية هذه أو المطاطية، شيلها، وإن كان كلفة ويحتاج إلى علاج ودعاء وإخبات من يد الله تنشال. مع أول شيء لا، أول ما يحس بعدها بإثم نظرة يعرف أنه قلبه بدأ يحيى من جديد، هذا يحيى شو السيارة تنطفي معك، انتهت كهربتها، مهما فعلت شغلت ما هي فائدة، ميتة، تجيب لها كهرباء تشحنها، لما تحس مع ردة فعلها إذا شغلت تعرف أنها صار فيها حياة من الكهرباء. وقبل ذلك لا حرك، هذا تقريب للمعنى. القلب ميت بكثرة المعاصي ما يفعلها، يفعل إثم ولا يرعوي، ويعرف أنه بدأ قلبه يحيا إذا بدأ يزكي نفسه بالتوبة النصوح وقراءة كتاب الله والإعزال عن أصحاب الشر وتجديد العهد بالله، إلى أن يرق قلبه تنقشع الغشاوة. فدليل أنه انقشعت الغشاوة إذا فعل إثم سيجد نفسه يتألم، يعلم أنه دبت الحياة في قلبه الحمد لله لها، فيفرح بفضل الله عليه ويستمر في التوبة والعمل الصالح حتى يحافظ على قلبه لا يرجع من الأول. وفي هذا المعنى جاء حديث لعلنا نستكمله بعد خاطر عشاء، كم الوقت؟ انتهى إن شاء الله، لعلنا نستكمل هذا الحديث تفصيلا في بعد صلاة العشاء.
قد قامت الصلاة